أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: المسألة الثالثة، لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته. حاصل هذه المسألة أن المكي، ويراد به كما قلنا مرارا وتكرارا من كان منزله يمتد من مكة أو من الحرم إلى 48 ميل، ويعبر عنه المكي، وفي مقابل المكي الآفاقي أو النائي أو الذي يعبر عنه في القرآن الكريم لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قلنا المكي يجب عليه أن يحرم إن كان منزله أقرب إلى مكة فيحرم من مكة، وإن كان منزله أقرب إلى الميقات فيحرم من الميقات. هذا تقدم، لكن يريد المصنف أن يبين في هذه المسألة لو خرج المكي وأراد أن يحرم، يعني خرج من الميقات وأراد أن يحرم من وأراد أن يحج، لا بد أن يحرم من الميقات، لأنه يذهب إلى بلد مكة أو دويرة أهله ثم يحرم. ما دام أنه مر على ميقات يجب عليه أن يحج من ذلك الميقات، يحرم من ذلك الميقات ثم يكمل المناسك، لأنه بسبب مروره على الميقات صار حاله كحال بقية الناس الذي يمرون على المواقيت، يجب عليه أن يحرم من الميقات. وإن كان ميقاته دويرة أهله، يعني ميقاته الأصلي دويرة أهله، إلا أنه صار الميقات ميقاتا له بسبب العارض لأنه مر على الميقات. قال: الثالثة، لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، لأنه قد صار ميقاته، يعني الميقات قد صار ميقاته بسبب مروره، يعني صار هذا الميقات صار ميقات له بسبب المرور، يعني بسبب عارض كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته. الآن لو واحد مثلا من أهل المدينة، هذا من أهل المدينة يحج عادة من ميقات، يحرم من ميقات ذي الحليفة مسجد الشجرة، لنفرض أنه مر على اليمن، قال أنا بروح اليمن وبقضي شغلية، وأراد بعد ذلك أن يحج، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يذهب إلى ميقات أهل اليمن، وميقات أهل اليمن يلملم، فبما أنه مر على يلملم يجب عليه أن يحرم من يلملم. مو بيقول لازمني أنا بعد أنا أمر أروح على جهة المدينة، إلا إذا مثلا شنه ما يريد يحج على طريق أهل المدينة، يبي يروح شنه ما يبي يروح يحج على شو اسمه، يعني ما استطاع في تلك الفترة في مروره على اليمن، فلما رجع إلى بلدته إلى المدينة مرة أخرى هناك استطاع. إذا استطاع هناك يجب عليه إذا أراد أن يحج أراد أن يحرم للحج يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة. يقول كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته وإن كان ميقاته الأصلي المكي ميقات المكي الأصلي دويرة أهله في الأصل يعني نقطة ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها وبالأفاق الموجب للتمتع غلبت إقامته في الأفاق تمتع. هذا الرجل نفترض أنه عنده منزلان منزل بمكة وقلنا بمكة يعني لا وسط مكة المراد أنه في الدائرة التي رسمت في الحدود التي رسمت من قبل المصنف ذكرت من قبل المصنف سابقا 48 ميل عنده منزل هناك وعنده خارج هذه الحدود خارج 48 ميل منزل آخر أو يسكن في بعض السنة في هذا وبعض السنة في هذا نقول ما غلب السكن فيه يجب يعني يجب أن تحرم منه ويكون فرضك بالإحاظة يعني إن كان سكنه في الآفاق المنزل الآفاقي أكثر فيكون حجه حج تمتع وإن كان سكنه في المكي أكثر فيكون حج يكون حجه حج مكيا يعني إما إفراد أو قران وإذا تساووا يتخير إذا تساووا يتخير وإن غلبت إقامته كما بينا إذا غلبت إقامته في أحدهما يعني يسكن أكثر في الأفاقي يصبح حج حج تمتع وإذا كان يسكن أكثر في الإفرادي في المنزل المكاوي المكي يكون حجه حج مكيا. طبعا لما احنا نقول وهذا الشيء ذكره المصنف أيضا لما احنا نقول انه اذا غلب عليه الافاق يحج حج التمتع ولا يحج الحج المكي الافراد او القران هذا اذا لم يسكن سنتين في مكة اذا سكن سنتين في مكة فيجب عليه ان يحج حجا مكيا فيجب عليه ان يحج حجا مكيا. طبعا احيانا الانسان يجاور بمكة يعني هو افاقي ويجاور بمكة ويبقى في مكة سنتين هل مباشرة نقول له يجب عليك بما انك سكنت سنتين في مكة يجب عليك ان تحج حج مكيا او لا في قيود وشروط نقول في قيد وشرط هذا الشرط ما هو أن يكون قد سكن سنتين على نحو الدوام حينئذ ينتقل فرضه إلى من التمتع إلى الإفراد أو القران كما سنفصله عند ذكر المصنف له. قال ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها يعني أطراف مكة إلى حدود 48 ميل هذا منزل بمكة وبالآفاق يعني هو منزل آخر بالآفاق هذا المنزل بالآفاق اللي بحيث يوجب التمتع يعني شنو أكثر من 48 ميل إذا كان له هناك منزل وكان أكثر يغلب عليه السكن فيه يوجب التمتع يقول وبالآفاق الموجب للتمتع لأنه إذا كان أقل من 48 ميل 48 ميل أو أقل هذا لا يجب التمتع بل يجب حجا مكيا إفرادا أو قرانا وبالآفاق يعني عنده منزل آخر بالآفاق الموجبة للتمتع وغلبت إقامته في الآفاق تمتع يعني يجب عليه أن يحج حج التمتع لأنه غلب عليه السكن في المنزل الآفاقي وإن غلبت بمكة يعني السكن غلب بمكة البقاء أكثر في السكن المكي او ما في حكم مكة قارن او افرد. ولو تساوي في الاقامة، يعني مثلا 6 أشهر في المنزل المكي و6 أشهر في المنزل الميقاتي الافاقي، واضح؟ لو كان عنده منزل يسكن مثلا 6 أشهر في الافاقي و6 أشهر في المكي، يتخير يريد يحج حج قران بكيفه، افراد بكيفه، تمتع بكيفه، يجوز له كل ذلك. هذا اذا لم يحصل من اقامته بمكة. هذا يعني شنو؟ يعني هذا الحكم الذي قلناه، وهو انه اذا غلب عليه المنزل الافاقي يحج حجا تمتعيا. هذا اذا لم يكن قد سكن سنتين، لذا قال اذا لم يسكن سكن سنتين في مكة. هذا اذا لم يحصل من اقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه من الحج الافاقي التمتع الى الحج المكي الافرادي او القران، كما لو اقام بمنزله الافاقي 3 سنين وبمكة 2 سنين متواليتين. هذا شنو؟ وحصلت الاستطاعة فيها، يعني في مكة، فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة. طبعا ليش قال هو وحصلت الاستطاعة فيها؟ لأنه لو كانت حاصلة الاستطاعة في الآفاقي سابقان، يعني هو سكن 3 سنوات في الآفاقي وبعد ذلك سكن 2 سنين في مكة. صحيح سكن 2 سنين في مكة، ولكن بما أنه قد تحققت الاستطاعة سابقا وهو في السكن في المنزل الافاقي، فاذا لا ينتقل فرضه من التمتع الى الافراد والقران، بل يبقى على التمتع. لذا قال وحصلت الاستطاعة فيها، يعني في مكة، فانه حينئذ يلزمه حكم مكة او يلزمه حكم مكة، وان كانت اقامته في الافاق اكثر لما سيأتي. يعني هي الواو دي وصلية، يعني حتى وان كانت اقامته في الافاق اكثر. ليش؟ لان يعني عندنا روايات تقول أنه إذا سكن الإنسان إذا سكن الإنسان سنتين في مكة ينتقل فرضه، لكن بشرط أن لا شنو تتحقق الاستطاعة قبل ذلك. بل حتى لو تماهل، يعني مثلا هو الآن ساكن 3 سنوات في الأفاقي وكان مستطيعا ولم يحج، ثم بعد ذلك سكن 2 سنين، نقول له يجب عليك أن تنتقل حكمك إلى شنه؟ مع ذلك يبقى حكمه السابق، يستصحب حكمه السابق أنه يجب في ذمته حج تمتعي. وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي، ولا فرق في الإقامة بين مواقع منها حال التكليف وغيره. يقول الأدلة التي دلت على أنه إذا قام الإنسان في مكة 2 سنين ينتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران، هذه الروايات مطلقة عامة شاملة لجميع الصور، سواء كان هو سكن في الصغار ثم بلغ واستطاع في مكة أم لا. يعني مثلا الآن إنسان راح عمره، شاف والده انتقل إلى مكة ولحق بوالده، عمره كام ذاك الوقت؟ 13 سنة، 14 سنة. لما صار عمره 15 سنة استطاع، مع انه هو في سكنه، يعني اقامة السنتين في مكة لم يكن بالغا، بل بلغ في السنة 15، مع ذلك نقول لا فرق، يحسب له شنه؟ يحسب له اقامة 2 سنين في مكة، وبالتالي يجري عليه حكم اهل مكة، فيجب عليه يعني حجة افرادا او قرانا ان استطاع في مكة. ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حالة التكليف، يعني بالغ في حالة البلوغ، وغيره، يعني في غير حالة البلوغ. ولا فرق أيضا في الإقامة بين ما أتم الصلاة فيها وغيره، يعني نفرض أنه سكن في مكة ولكن ما أتم صلاة ولا واحدة، أو أتم صلاة، لا فرق. مثلا لنفرض أنه سكن 2 سنين في مكة ودخلت عليه 3 سنين وهو في حالة قصر، يعني شلون على القصر؟ ذهب مثلا للتجارة ومتردد متى تنتهي تجارته، طبعا ما نوى إقامة 10 أيام، إذا يجب عليه أن يقصر. إنزين لنفرض أنه قصر وبقي 20 يوما، 25 يوما مترددا، هل هو يبقى أو لا يبقى في مكة؟ ثم خرج مكة ثم رجع مرة أخرى، يعني خرج مسافة شرعية ثم رجع مرة أخرى إلى شنه إلى مكة وتردد بقي 20-25 يوم، أيضا يجب عليه أن يصلي قصرا ما دام لم يكمل 30 يوم يصلي شنه قصرا. ها لنفرض أنه بقى على هذه الحال سنتين، نقول له تحسب لك هذه السنتين أنك ساكن في مكة والحقك حكم أهل مكة ويجب عليك أن تحج حجا إفراديا أو قرانا، لكن بشرط إن استطعت في مكة كما تقدم سابقا. ولا بين ما أتم الصلاة فيها وغيره، ولا بين الإقامة الاختيارية والاضطرارية، ولا المنزل المملوك عينا لنفر عينا ومنفعة ولا والمغصوب. يعني نفرض أنه ما ملك مسكنا هناك في مكة وبقي سنتين، نقول لا فرق، سواء ملكت بيتا أو ملكت دكانا أم لم تملك، يعني أجرت لك بيت وسكنت فيه أو سرقت بيتا وسكنت فيه، ما دام أنك قطنت سنتين في مكة فتحسب لك هاتين السنتين وتعد عرفا من أهل مكة، وبالتالي يجب عليك أن تحج حجا مكيا إفرادا أو قرانا. ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه. يقول لما احنا نقول أنه يحسب إذا بقي سنتين فيأخذ حكم أهل مكة، لا فرق، سواء كان هو يتراود أن عنده منزلين، فرضنا أنه عنده منزلان، منزل في مكي ومنزل أفاقي، لنفرض أنه يتراود عليه، عرفت شلون؟ يعني يتراود عليه ساعة شوي منه ساعة شوي منه، يعني يتراود يختلف بين المنزلين ذهابا ومجيئا، لنفرض أنه يوجب القصر، نقول لا فرق، عندما يسكن سنتين في مكة ويروح أحيانا مثلا شنو سواء كانت المسافة التي بين منزله المكي والأفاقي مسافة توجب القصر قصر الصلاة أو مسافة لا توجب قصر الصلاة، لا فرق. كل هذا ليش؟ لأن النص أطلق قال إذا سكن الإنسان سنتين في مكة فيجب عليه أن يحج حجا مطلق، لم يقيد إذا كانت الإقامة اختيارية، أما إذا كانت اضطرارية فلا تحسب له الإقامة سنتين، أو إذا كان بالغا، أما إذا لم يكن بالغا فلا تحسب له، هذا ما موجود في النص، النص مطلق. إذا قال لأطلاق النص في ذلك كله، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما، لنفرض خالد الفرض يصير في ذاك الأزمنة، يعني مثلا إنسان طبعا فرضنا أنه عنده منزلان، عندما يذهب يخرج من الآفاق منزل الآفاقي ويذهب إلى المنزل المكي يبقى شهر شهرين، هذا الشهر والشهرين منين يحسب؟ يحسب من الآفاق أو يحسب من الإقامة المكية؟ نقول له لا يحسب لا من المنزل الآفاقي، لا يحسب في الإقامة في المنزل الآفاقي ولا يحسب من الإقامة في المنزل المكي. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه، ما دام أننا اعتبرنا أنه أكثر في الآفاقي فيجب عليه أن يحج حج التمتع، فإذا استطاع هناك من الآفاقي فنقول شنه يجب عليه أن يحج حج التمتع. لذا قال ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه من ذلك المنزل الذي سكن فيه أكثر، ولو اشتبه الأغلب منه تمتع. لنفرض أنه قال أنا ما أدري أنا سكنت أكثر في الأفاقي أو سكنت أكثر في المنزل المكي، تردد في هذا، هنا يجب عليه أن شنه يجب عليه أن يحج حجا تمتعيا. لماذا؟ يبدو عند الفقهاء قاعدة أن الأصل في الحج هو حج التمتع، فإذا كان الأصل هو حج التمتع إذن ثبوت الحج الإفرادي أو القراني الحج المكي عليه يحتاج إلى دليل، هذا نقطة. ثم قال والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها لا مع الدوام من أهل الآفاق سنتين ينتقل فرضه في الثالثة إلى الإفراد والقران. وقبلها أي قبل الثالثة يتمتع. ذكرنا سابقا أن المجاور بمكة يعني إنسان آفاقي وسكن مكة، ما دام أنه سكن سنتين، ما دام أنه سكن سنتين فينتقل فرضه شنو؟ إلى الحج المكي. لكن متى؟ في السنة الثالثة، يعني بعد أن يدخل في السنة الثالثة خلاص ينتقل فرضه شنو؟ من الحج، يعني في السنة الثالثة من الإقامة في مكة ينتقل فرضه من التمتع إلى الإفراد أو القران، سواء نوى شنو، سواء نوى أن يقيم في مكة على الدوام أم لا، فقط يقيم في مكة سنتين لا فرض، ينتقل فرضه شنو. فإذا انتقال الفرض بلحاظ شنو؟ السكن سنتين، بلحاظ السكن سنتين. لكن لنفرض أنه سكن سنتين ولكن كانت استطاعته سابقة شنو على السنتين، نقول يجب، يعني هو في الحالة الأفاق نقول يجب عليه شنو، لأن سابق الحج سابق الاستطاعة عليه، نقول يجب عليه أن يحج حج التمتع لا يتبدل. إذا قال المصنف والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها، يعني لا مع الدوام، من أهل الأفاق، من أهل الأفاق أن يجاور بمكة سنتين، ينتقل فرضه في الثالثة يعني في السنة الثالثة إلى الإفراد والقران، وقبلها أي قبل الثالثة يتمتع، يعني يبقى حج التمتع عليه. هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة، يعني لنفرض أنه مستطيع، شوف عبر تعبير دقيق قال تجددت، يعني لنفرض أنه كان مستطيعا في حالة سكنه شنو في الآفاق، ثم جاور سنتين في مكة وتجددت الاستطاعة. أما إذا لم تجددت الاستطاعة، يعني الاستطاعة فقط صارت عند شنو في الآفاق، ثم ارتفعت الاستطاعة ثم سكن سنتين، هنا إذا سكن سنتين باعتبار حصول الاستطاعة فيها فشنه يجب عليه أن يحج حج المكية. أما إذا ما جددت الاستطاعة، ما جددت يعني ارتفعت الاستطاعة لما أراد أن يجاور مكة مثلا، كان مستطيع في الأفاق بعد أن وبعد أن خرج من الأفاق ارتفعت الاستطاعة، الطريق أكل مثلا فلوسه، لما دخل مكة ما تجددت الاستطاعة، ها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يحج حجا أفاقيا لو عرفت الفكرة. لذا قال يقول يتمتع هذا إذا تجددت الاستطاعة، ها والمجاور بمكة سنتين ينتقل في الثالثة إلى الإفراد والقران وقبلها يتمتع. يقول هذا يعني هذا شنو، يعني هذا الانتقال الموجب إلى الإفراد أو القران، من التمتع إلى الإفراد والقران، إذا تجددت الاستطاعة في زمن إقامة في مكة، وإلا لم ينتقل ما واجب من الفرض بل يبقى شنو حجه حج أفاقيا، يعني يأتي بحج التمتع. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، يعني الاستطاعة تابعة للفرض فيهما، يعني في السنتين إن كانت الإقامة بنية الدوام، هذا اللي أنا ذكرته سابقا. الإنسان إذا أقام سنتين في مكة وتجددت الاستطاعة في مكة، نقول لما تجددت الاستطاعة عندك في مكة هل أنت ناويا للدوام أو لا؟ لست ناويا للدوام، يعني أنت كان عليك حج أفاقي ولم تحج وبقيت استطاعتك حتى ما سكنت سنتين في مكة، نقول مجرد سكن السنتين في مكة لا يجب الانتقال إلا إذا كان سكناك سنتين في مكة غرضك شنو الدوام، حينئذ نقول وإن كنت مستطيعا في الأفاق لكن ما دمت أنك تجددت الاستطاعة في مكة وكنت ناويا للبقاء على الدوام في مكة فهاتان السنتان تكفي لأن تجعلك من أهل مكة، وبالتالي يجب عليك أن تحج حجا مكيا. لذا قالوا الاستطاعة التابعة للفرض فيهما، يعني في شنو؟ في السنتين. إن كانت الإقامة في مكة بنية الدوام. زين، سؤال، نفرض أنه ما كان مستطيع سابقا وسكن سنتين ثم استطاع، سكن سنتين في مكة ثم استطاع، هل يجب عليه؟ نعم، هو وإن لم يكن على الدوام، وإن لم يكن ذي الكلام اللي كنا قلنا سابقا، ما دام أنه شنو؟ ما دام تجددت الاستطاعة، يعني كان مستطيع واستمرت الاستطاعة وهو ساكن في مكة، نقول ينتقل فرضه إلى الحج المكي، إلى الفرض أهل مكة، ما دام سكن على الدوام ولا مجرد سكن السنتين لا توجب أن ينتقل فرضه، ما دام أنه كانت الاستطاعة متحققة عنده سابقا. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت لقام بنية، وإلا اعتبرت من بلده، يعني اعتبرت من بلده ليش؟ لأن أصل الاستطاعة يصل سابقا شنو؟ كانت متحققة عنده من الآفاق. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه. إنسان مكي، هذا فرض عكس الفرض المتقدم، هذا إنسان مكي، هذا الفرض الثاني يقول هكذا، إنسان مكي أقام في الآفاق، يعني خرج عن 48 ميل وسكن هناك، نقول له هل كانت استطاعتك سابقا موجودة لما كنت في مكة؟ يقول نعم. نقول له ما دمت أنك سكنت في الآفاق إذا لابد حتى ما ينتقل حجك حج التمتع أن يكون سكنك في الآفاق على الدوام، وإلا إذا لم يكن سكنك في الآفاق على الدوام يبقى حجك شنو؟ حج مكي، يعني إفراد أو قران. لذا قال ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام في الآفاق يعني وعدمه في الفرض والاستطاعة، في الفرض والاستطاعة، ليش قال في الفرض والاستطاعة؟ لأنه فرق هو بين الفرض والاستطاعة. بالنسبة للفرض قال هو مجرد يبقى سنتين ينتقل فرضه، صحيح، لكن بالنسبة للاستطاعة يختلف الكلام، لأنه إذا كان الإنسان سابق عليه الاستطاعة فحتى لو كان سكن سنتين، ما دام أنه سكن سنتين ولم ينوي الدوام فيبقى حجه عشان هو حج البلدي السابق، هذا بينا سابقا فلا نعيد. إن لم تسبق، قال إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر، كما يعتبر ذلك في الآفاق لو انتقل من بلد. يقول هذا حال ذي الرجل الذي نقول هذا مثلا مكي وانتقل إلى الآفاق، نقول له أنت سكنت سنتين في الآفاق يجب ينتقل فرضك إلى حج التمتع، صحيح، لكن إذا ما كان مستطيع ثم استطاع وبقي سنتين ما نشترط الدوام هنا، يجب عليه أن يحج حج التمتع، لا نشترط الدوام، إنما نشترط الدوام متى؟ لو كانت الاستطاعة كانت سابقة عنده في مكة وتجددت الاستطاعة، بقت الاستطاعة أو تجددت الاستطاعة في الآفاق، نقول لما دام تجددت الاستطاعة في الآفاق لا ينتقل حجك من الحج المكي إلى حج التمتع إلا إذا كنت ناويا السكن على الدوام في الآفاق. يقول ذي كما يعتبر ذلك في الآفاق لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض. يقول حال هالمسألة ذي اللي ذكرناها الآن، حال ما لو أنه واحد إنسان مثلا من الدمام هذا حج أفاقي يجب عليه أن يحج حج التمتع، ثم انتقل إلى المدينة هذا كانت عنده استطاعة يوم ساكن في الدمام، هو من الدمام الأصل وساكن في الدمام بعدين راح المدينة، ان يقول له انت سكنت في المدينة كم؟ قال انا والله سكنت مثلا سنة سنتين ثلاث اربع، ان يقول سابقا انت كانت عندك الاستطاعة موجودة في الدمام؟ قال ايه انا مستطيع، انا مقتدر موظف واستطيع احج، نقول له يجب عليك أن تحج حج شنو؟ حج الدمام يجب عليك إلا إذا تحصلت استطاعتك وين؟ في المدينة أو لا، عرفت الفكرة؟ يعني هالشكل يكون مع انه اثنين ذي التمتع وذي التمتع، يعني حتى اهل المدينة يحجون حج تمتع لان يبعد عن مكة كام من قرب 400 كيلو. فالخلاصة اذا انتقل الانسان من مكان الى مكان فاذا تحصلت الاستطاعة في المكان الثاني وجب بالحضر المكان الثاني، اما اذا كان استطاعة موجودة سابقا في المكان الاول فيكون حجه بالحضر المكان الاول للاستصحاب، ولا يعدل عن غير اذا تغيرت الاوضاع. ولا فرق ايضا بين الاقامة في الافاق، يعني ولا فرق ايضا بين الاقامة في الافاق زمن التكليف وغيره، ولا بين الاقامة في الافاق الاختيار والطريق للاطلاق لاطلاق النص نقطة. ولا يجب الهدي على غير المتمتع رجاء الالتفات. هذا لابد تكون مسألة واضحة عند الاخوة، وهو انه الهدي لا يجب الا في حج التمتع. لعلك تقول، لعلك تتساءل تقول حج القران لا يجب فيه، نقول حج القران مخير فيه، يعني الهدي لا يجب فيه شنو بالاصل، بل هو يعني المقرن مخير بين ان يعقد احرامه بالتلبية وبين ان يعقد احرامه بسوق الهدي من الميقات. ف اذا عقد احرامه بالتلبية خلص، واذا عقد احرامه بسوق الهادي فيجوز له ذلك، مخيرا بين الامرين. والدليل على انه القارن ما يجب عليه انه، يعني هذا منبه وجداني، انه القارن لا يجب عليه ان يسوق الهادي بل هو مخير بينهم. شوف لاحظ، لو ساق الهادي قبل ان يذبحه، قبل ان يشعره، قبل ان يقلده، قبل ان يلطخ صنامه، انتبه، لو كان هو يريد قال انا بدل ما اسوق الهادي انا محتاج للفلوس، عرفت شلون، محتاج لذا، انا ببدل من من سوق الهادي حتى ما ذبحه، ابدل عقد الاحرام الى شنو، يبدل عقد الاحرام من سوق الهادي الى التلبية، يجوز له ذلك. ما انما متى يتعين عليه ذبح؟ متى ما اشعره او قلده، وإلا يجوز له أن يعدل بعقد الإحرام من سوق الهدي إلى التلبية. قال ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا، لأن هدي القران غير واجب ابتداء، وإن تعين بعد الإشعار أو التقليد للذبح، يعني وإن تعين هدي القران بالإشعار أو التقليد للذبح، وهو يعني هدي التمتع نسك. رجاء حط شرطة بعد كلمة نسك، كغيره من مناسك سنشرحها الآن ولكن نبين محل الشرطة الثانية. قال وهو أي هدي التمتع نسك، حط شرطة، كغيره يعني كغير الهدي من مناسك الحج. ما هي مناسك الحج؟ قال وهي أجزاؤه من الطواف والسعي وغيرهما، لا جبران لما فات من الإحرام من الميقات. حط الشرطة الثانية على المشهور. ش قال هو؟ الحين نجي نشرح المطلب. قال وهو نسك على المشهور. رجاء الالتفات، وقع الكلام بين الفقهاء هل أن هدي التمتع هل هو نسك يعني جزء من أجزاء الحج حال حال الطواف ركعة الطواف والسعي والوقوف بعرفة، هل هو نسك أو لا؟ هو ليس نسكا في الحقيقة، إنما هو جبران كفارة. كفارة يعني شنو؟ كفارة باعتبار أن حج التمتع من أين يحرم؟ الحاج حج التمتع من اين يحرم؟ الحاج حج التمتع يحرم من مكة، عمرة التمتع تكون من الميقات، اما حج التمتع من مكة، فباعتبار انه فاته الاحرام من الميقات لانه احرم من مكة، يعتبر الهدي شنو؟ كفارة لما فاته من احرام في الميقات، جبران لما فاته من احرام في الميقات. هذا من هو اللي قال هالكلام جبران؟ هذا قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة، الرأي للشيخ الطوسي. المشهور لا، يقول في الحقيقة هو نسك، هو نسك. شنو الدليل على أن نسك الهدي نسك؟ قال عندنا عدة أدلة، لكن قبل ما نذكر الأدلة نرد كلام الشيخ الطوسي. الآن الشيخ الطوسي لما يقول أن هدي التمتع ليس نسكا وإنما هو جبران وكفارة لما فات الحاج حج التمتع لما فاته من الإحرام في الميقات، الكفارة متى نقول كفارة؟ الكفارة مخالفة عقوبة، إنما الإنسان إنما نقول أن الهدي هدي التمتع كفارة فيما لو خالف الإنسان الحاج خالف شيئا نقول هذا الهدي كفارة، في حين أصل الإحرام لحج التمتع من مكة، الشارع شرع هذا، عرفت الفكرة؟ فشلون هو خالف حتى تقول أن الهدي شنو ما خالف؟ يجب على حاج الحاج حج التمتع يجب عليه أن يحرم من مكة، لا يجب عليه أن يحرم من الميقات، ثم إذا خالف تقول أنه جبران وكفارة. واضح الفكرة؟ هذا الأمر كرد لكلام الشيخ الطوسي. أما الدليل الأدلة على أن الهدي نسك، عندنا دليلان. الدليل الأول أن الله تبارك وتعالى جعله من شعائره في القرآن الكريم. القرآن ماذا يقول في سورة الحج آية 36، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. هذا دليل نسك، شعائر الله يعني نسك، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الدليل الثاني، أن الشارع أمر المكلف الحج أن يأكل من ذلك الهدي، في حين لو كان كفارة لم يسوغ الشارع للحاج أن يأكل منه. الحاج لما يروح يأخذ الهدي ثلث له، وثلث للمؤمن الفقير، وثلث للمؤمن غير الفقير، يعني ثلث للمؤمن الفقير صدقة مثلا، وللمؤمن الفقير وللمؤمن الغني هدية، يعني ثلث هدية وثلث صدقة وثلث له لنفس الحاج. لو كان كفارة كيف يأكل منه الحاج؟ هذا عقوبة، شي راح يأكل من اللي هو عقوبة عليه، مفروض عليه راح يدفع لغيره، ما يأكل من عنده على أي حال. لذا قال وهو أي هدي التمتع نسك شرطة كغيره، يعني كغير الهدي من مناسك الحج. شنو مناسك الحج قصدك؟ قال وهي أجزاؤه من الطواف والسعي وغيرهما. لا جبران نسك، لا جبران لما فات من الإحرام له ومن الميقات، كما قال شنو الشيخ الطوسي عليه الرحمة. حط شرطة بعد كلمة من الميقات، حط شرطة نسك لا جبران، نسك على المشهور، الهدي نسك على المشهور بين أصحابنا. وللشيخ رحمه الله قول بأنه جبران، يعني جبران لما فاته من الإحرام في الميقات. وجعله، لكن ها شوف شلون يردهم، ذكر دليلين. وجعله تعالى من شعائر الله أولا، وأمره يعني أمر الشارع بالأكل منه يدل على الأول، يدل على أنه نسك لا جبران ولا كفار. بالله ما علمت نشد ليش ذي نسك أو جبران، تترتب فائدة عليه هذا البيع، ثمرة عملية. نعم، إذا قلنا رجال التفات من الأخوة، إذا قلنا بأنه الهدي هدي التمتع جبران كما قال الشيخ الطوسي فيجب الهدي، يعني كفارة باعتبار أنه لم يحرم من مكة، لم يحرم الميقات بل أحرم من مكة لحج التمتع. نقول له إذا لو أن إنسانا لا يستطيع الدخول في مكة، ضيق الوقت، يقول لك لو أريد أنا أدخل مكة يفوت علي حج التمتع، فإذا يجب عليه شنو؟ أن يحرم الميقات، مر على الميقات فأحرم من للضرورة، وإلا كان قلنا كان مفروض عليه أن يحرم من الميقات من مكة. هو ما يستطيع، يقول لك أنا وقتي متأخر، لو أريد أحرم من مكة لحج التمتع يضيق الوقت ربما يفوت، فيجب عليه لأجل الضرورة باعتبار أنه عند الميقات يجب عليه أن يحرم من الميقات. هذا معناته يسقط الهدي بناء على هذا، بناء على نظرية الجبران للشيخ الطوسي يسقط. لماذا؟ لأنه أحرم من الميقات، هذا هو. أو لا، هو مر يعني أحرم من مكة، ولا قبل الذهاب للوقوف بعرفات خرج من مكة، فخرج من مكة وخرج من الميقات ثم مر على الميقات، مر على الميقات لأنه مر من على الميقات، نقول أما أيضا شنو؟ لأنه مر على الميقات، هو صحيح هو أحرم من مكة لكن بالنتيجة مر على الميقات، أي فما فاته المرور على الميقات بالنتيجة، فإذا يسقط الهدي بناء على هذه النظرية. أما إذا قلنا لا بناء على المشهور أنه نسك، نقول لا يسقط الهدي بناء على أنه نسك، لا يسقط الهادي بل يبقى وجوب الهادي بلي على نشري. قال وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به يعني بحج التمتع من الميقات، من الميقات يعني اضطرارا، لأن حج التمتع المفروض أن يحج أن يحرم الإنسان له من مكة، فإذا فرضنا الميقات نفرضه للضرورة. أو مر به يعني بالميقات بعد أن أحرم من مكة فيسقط الهدي على القول بالجبران، لكن على القول بالجبران من دون أن يقول أنه شنه نسك، إيه لحصول الغرض، لشيء حصول الغرض أنه مر بالميقات أو أحرم من الميقات، ويبقى على النسك. شنو يعني؟ يعني ويبقى وجوب الهدي ولا يسقط الهدي بناء على شنه النسك، القول بالنسك الذي هو القول المشهور. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين، وهو موضوع وفاق بناء على نظرية النسك وبناء على نظرية الجبران. لنفرض أن هذا الإنسان التزم بالوضع الطبيعي، ذهب إلى مكة وأحرم من مكة ثم ذهب إلى عرفات، لم يمر على الميقات أو لم يحرم من الميقات، أصلا لم يحرم من الميقات بل أحرم من مكة كما هو مطلوب منه، ثم ذهب للوقوف بعرفات، هل يجب عليه النسك؟ نعم يجب عليه النسك على القولين، سواء قلنا بالنسك أو قلنا يجب عليه الهدي، سواء قلنا بالنسك بنظرية النسك أو قلنا بالجبران الذي قال به الشيخ الطوسي. لذا قال أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين، على القول المشهور وهو النسك، وعلى القول قول الشيخ على قول الجبران الذي هو رأي الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وهو موضع وفاق. أما الرابعة فيأتي الكلام عليها في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.